السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز من خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عز من في السماوات وما في الارض، الحمد لله عز ما احصى كتابه، الحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يعني كل عام وانتم بخير في هذه الايام الطيبه التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا العمل الصالح يا رب، وأن يوفقنا لكل خير وإحنا والإخوة والأخوات الحاضرين. ويعني في هذه الأيام الجميلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترفع فيها الأعمال، الله سبحانه وتعالى قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام ويكثر من الأعمال الصالحة في شهر شعبان. فيعني احنا بنحاول ان احنا نساعد انفسنا، وان احنا نجتهد، ان احنا نشجع بعض، ان احنا ندل الناس على ما به يعني ننجو عند الله سبحانه وتعالى. النهاردة ان شاء الله نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ان ابدأ، يعني طبعا انا اشكر كل الاخوة الافاضل اللي قايمين على هذا المشروع، من اول الاخ اللي صاحب الفكرة، لكل اخ وكل واحد بذل في هذا العمل الطيب، يعني جزاكم الله خيرا. ولا نستطيع ان نوفيكم حقكم ان انتم في هذا الوقت الصعب اللي الناس فيها، يعني كل واحد يبحث عن دنياه ويبحث عن راحته، ان انتم قليتم على انفسكم ان انتم تنشروا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتعملوا مشروع عن قص الانبياء. يعني جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. ويعني احتسبوا اجركم عند الله سبحانه وتعالى، واعلموا ان كل ساعه انتم قضيتوها وكل ضغط نفسي وكل وقت انتم بذلتوه في يعني كل مجهود، كل حاجه انفقتوها من عمركم او من مالكم او من جهدكم لنشر دين الله سبحانه وتعالى، هذا له ثقل عند الله سبحانه وتعالى. فاجتهدوا يعني في ان انتم تكملوا وتستمروا في المشاريع الدعويه، واحتسبوا الاجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا تغبنوا في مجهودكم بانكم تحتسبوا هذا عند الناس، لان الناس لن تستطيع ان تقدركم ولا توفيكم حقكم. فربنا ربي يعينكم ووفقكم ويسددكم ويبارك فيكم. النهارده مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا يعني مساله خطيره جدا ان احنا نذكر سيره النبي صلى الله عليه وسلم في مرتين او في درسين. ده يعني ايه، مش عارف هنعرف نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خلال مرتين ولا لا، لكن خلونا نحاول ان احنا يعني ناخد فكرة سريعة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا يعني بعد قصة الانبياء وبعد قصة الانبياء، مهم قوي يا جماعة ان احنا نعرف ايه الفرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وباقي البشر عموما وباقي الانبياء خصوصا. النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس احنا هنحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها سيرة راجل عابد، راجل امين، راجل صادق، راجل صاحب اخلاق، راجل صاحب قوة وشجاعة، راجل صاحب مروءة وامانة، راجل انت لما تسمع عن قصته او حكايته انك انت تحبه، تحب تقرب منه، تحب تسمع عنه، تحب تعرف هو تعامل ازاي في المواقف المختلفة. مش بس هو راجل حكيم اوتي حكمة واوتي حسن بيان واوتي حسن خلق، وطبعا صاحب عبادة قوية، بل صاحب أكبر عبادة عبر التاريخ وأكبر عزيمة عبر التاريخ، منقول عزم من الرسل، بل هو أكبر عزيمة عبر التاريخ وأحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى، خليله الرحمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في نقطة أخرى أريد أن ألفت النظر إليها، نقطة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، ودي من النوايا أن احنا نتذكر فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم مش قصة احنا بنتذاكر فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ان احنا نقول والله ده كان راجل طيب، ده كان راجل كويس، ده كان راجل عابد فقط، انما لنرى قصة التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى العالمين، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة. يعني أحيانا كتير النهاردة تسمع شباب وبنات بيبقوا مثلا على مواقع التواصل يقول لك والله ايه اصل موضوع الرسالات ده كله شكل بعضه، اصل يعني ايه الفرق ما بين الرساله دي والرساله ديت، ما الرساله ديت نقلت بطريقه معينه والرساله دي نقلت بطريقه معينه، فبالتالي الاديان كلها شكل بعض، او يعني ايه الانبياء كلهم قريبين من بعض. ولا شك ان 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 الرسالات لها فحوى واضح، ان اعبدوا الله لا اله غيره. لكن في نقطه مهمه جدا، ان الاديان او الشرائع اللي دخلها التحريف وأولت وضاعت مختلفة تماما عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى ووعد بحفظه. فدي نقطة مهمة جدا، نقطة لابد ان احنا نبقى فاهمين ان الحق الوحيد على وجه الارض هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده حق، ده معيار الحق والباطل. النبي صلى الله عليه وسلم مش بس قصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم انها قصة بتعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ايه صاحب اخلاق، قد ايه صاحب مروءة، قد ايه صاحب عبادة، قد ايه كان رجل حكيم في حياته، قد ايه رجل ضرب اروع الامثلة في كل مناحي الحياة. لكن ايضا قصة التغيير، قصة كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم وجه العالم. يعني كيف احنا دايما نقول ايه لما تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم او تقرب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم او تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او تقرب من انك تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تجد في حياتك بركة، تجد في عبادتك بركة، تجد في علاقاتك بركة، تجد في فكرك ودماغك بركة، تجد في اعمالك بركة. هنا نقطة مهمة يا جماعة، غير ان احنا هنجد بركة في حياتنا الشخصية، النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان هو يدعو الناس ايضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مباركة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب اروع الامثلة في قيام او اقامة امر الله سبحانه وتعالى او تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى في الارض، ان كل خطوات النبي صلى الله عليه وسلم خطوات مباركة. يعني انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة لمرحلة، انتقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة من قيمة لقيمة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من 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 من, من فترة سرية لفترة جهرية لفترة فيها صبر وثبات، وبعد كده الهجرة. خطوات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سواء العامة او الخاصة ايضا خطوات مباركة، محتاجة مننا ان احنا نفكر مرة اخرى كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم وجه العالم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لمين يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وما من نبي الا وبعث للناس، بعث الى قومه، وقد بعثت الى الناس كافة. النبي صلى الله عليه وسلم مش بعث الى قومه، يعني سيدنا موسى بعث الى بني اسرائيل، بعث الى فرعون وبعد كده بعث الى بني اسرائيل، سيدنا عيسى بعث في بني اسرائيل. يعني ايه بعث في قومه؟ يعني رسالته توافق هؤلاء القوم، يعني الرسالة اللي هو يدعو الله سبحانه وتعالى بها هذه رسالة محددة بزمان محدد او مكان محدد او بمجموعة محددة، هم دول ينفعوا يعيشها، رسالة متفصلة، هذه التشريعات تنفع لهؤلاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا، مختلف تماما. ده النبي صلى الله عليه وسلم بعث للعالمين، بعث للانس والجن. يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مش كانت فقط للانس، ده كانت الانس والجن. يعني الجن مطالبين انهم يسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وينفذوا اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، دي مسألة صعبة جدا. ازاي واحد هيستلم الارض دي فيها نظام اجتماعي ونظام سياسي ونظام اقتصادي، في اخلاق معينة منتشرة وسط الناس، في معاملات محددة منتشرة وسط الناس، في يعني قصة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم تسلم الارض وهم بيشربوا خمره، وهم بيزنوا، وهم بيقتلوا بعضهم بعضا، بيؤذوا البنات، على مستوى الاقتصادي بيتعاملوا بالربا، بيقتلوا القوي فيهم الضعيف، عندهم ظلم شديد وبين. على مستوى السياسي في نظام القبيله، وهو رئيس القبيله بيعمل اللي هو عايزه، والناس الباقيين ما ولا قيمه لهم، القبائل بتضرب بعضها البعض، ممكن يعملوا حرب لمده 40 سنه. على الصعيد الاخر على مستوى الديانات، في يهود يهود وفي نصارى وفي مجوس وفي عباد نار وفي عباد أصنام وثنيين. النبي صلى الله عليه وسلم هيواجه كل ده وهيتعامل مع كل الناس ديت وهيوصل رسالة ربنا سبحانه وتعالى لكل الناس ديت وهينجح ان هو يقيم أمر الله سبحانه وتعالى في وسط كل هؤلاء في وسط زمن انتشر فيه الفساد واندثر فيه الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يعيد مرة أخرى الحق إلى نصابه الصحيح حتى يكون الحق واضحا جليا في وسط الناس. مسألة صراحة بتقعد تفكر كده مسألة في غاية الصعوبة. يعني سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم أنه يبني الكعبة في الصحراء او يرفع القواعد من البيت. سيدنا ابراهيم رفع القواعد من البيت في مكان بعيد يعني صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وقال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه. سيدنا ابراهيم كان العمل اللي عمله عمل بطولي جدا ان هو بنى الكعبه في ارض صحراء مفيش فيها حد وامتثالا لامر الله سبحانه وتعالى رفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل وامتثل امر الله سبحانه وتعالى وبقى هناك بيت يعني واضح جلي في هذا الزمان. وكان دي مسألة يعني غريبة جدا ان بيت الله في الصحراء مين اللي يقدر يعمل ده وليه بيعمله في الصحراء. لكن سيدنا ابراهيم امتثل امر الله سبحانه وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت مهمته اصعب من ذلك بكثير ان هو مش هيروح في مكان بعيد ما فيش فيه حد خالص عشان يبني بيت يعبد فيه الله سبحانه وتعالى ويسجد فيه لله سبحانه وتعالى ويقام فيه لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهمته ان هو بعث أو وجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة كان على هذه الكعبة نفس هذه الكعبة 360 صنم. فكانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد للناس تعريف الدين وتعريف الحياة أن يعرف الناس مرة أخرى ما هو الحق وما هو الباطل. دي مسألة في غاية الصعوبة. تغيير النفس يا جماعة مسألة صعبة جدا وتغيير الناس مسألة صعبة جدا وتغيير الأنظمة مسألة صعبة جدا. تخيلوا بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن هو يغير نفسه ويغير الناس ويعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى ويبين للناس أوامر الله سبحانه وتعالى في كل مناحي الحياة. يعني كان القرآن بينزل في مسألة في الطلاق في الزواج في العلاقات الاجتماعية في العلاقات التجارية في العلاقات السياسية في الحروب بين الناس في علاقات ما بين واحد يتكلم على واحد في السر ما بين في قصف محصنة. يعني بيتكلم في كل حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا الوحي الثقيل كما قال سبحانه وتعالى إن سألقي عليك قولا ثقيلة وينفذ النبي صلى الله عليه وسلم. نبع السلام لما تيجي تشوف كده فحوى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان نبع السلام يعني استطاع ان هو يصل الى اعلى 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 درجة من درجات السمو البشري اللي هو مفيش احسن منك مفيش اعلى من كده. نبع السلام بيقول فضلت على الانبياء بست. بيقول انا ربنا سبحانه وتعالى فضلني على سائر الانبياء بست. كل نبي من الأنبياء كان له رسالة واضحة فحواها ان هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادة الله وحده لا شريك له ولكن كان لكل نبي شريعة من الشرائع. نبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فضلت على باقي الأنبياء دولت فيهم الفقير وفيهم الغني فيهم الملك زي سيدنا داود او سيدنا سليمان وفيهم المستضعف زي سيدنا يحيى وسيدنا زكريا وسيدنا عيسى ابن مريم فيهم نبي صاحب عزم زي يقول عزم من الرسل وفيهم نبي ليس من يقول عزم هو نبي فيهم رسول صاحب رسالة وكتاب نزل من السماء وفيهم نبي عادي ليس معه رسالة من السماء إنما هو يبلغ الرسالة السابقة ويحض الناس على أوامر الله سبحانه وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول فضلت على الأنبياء يعني أنا ربنا سبحانه وتعالى فضلني على الأنبياء بست. لما تقعد تفكر كده في الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في هذه الأشياء إنه أصلا بيقول أتيت جوامع الكلم إن هو صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن والقرآن أعظم الكتب السماوية. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال الله نزل أحسن الحديث يعني القرآن أفضل من التوراة وأفضل من الإنجيل وأفضل من الزبور. القرآن أفضل الكتب السماوية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون الله. ربهم، ان ربنا سبحانه وتعالى انزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب العظيم، وده مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فضل بالقوة النفسية الرهيبة، يكون النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة الشهر، يعني هو صلى الله عليه وسلم لما يدخل في معركة كان اعداؤه لو حتى المسافة بينهم وبينهم شهر، قيل ان هذا كانت ابعد مسافة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اعدائه ان هو يبلغهم او يبلغوه، ان هو من مجرد ما يسمعوا به ان هم يصيبهم الرعب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي الاتصال بالله سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأحليت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إن كل نبي كان الأنبياء كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيصلوا في الصوامع، كانوا بيصلوا في البيع، كانوا بيصلوا في الكنائس، يعني كان كل نبي يصلي لهم في مكان محدد يصلي فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أذن له لأنه مهمته صعبة جدا ورسالته عالمية ويخاطب أقوام مختلفة وأجناس مختلفة وتصورات مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم هيروح يقعد في الجن، هيروح يقعد في الصحراء ويعني يدعو الجن إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض مسجدا، يعني ممكن يسجد في أي مكان في الأرض، وطهورا يعني ممكن يتوضأ اللي هو يتيمم، يعني أن تراب الأرض يكون طهور للمسلمين في حال فقدوا الماء، وذلك لأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة صعبة جدا جدا جدا، أن الموضوع مش بسيط. فلذلك وإحنا بنتكلم النهاردة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مهم يا جماعة ان انتوا تشحذوا ذهنكم، ان احنا كل واحد يفكر كده كويس ويستعد كويس ويركز كويس، ان النبي صلى الله عليه وسلم ده مش راجل عادي، ده راجل هو اعلى درجات السمو البشري، ده راجل غير وجه العالم، ده راجل عظيم العظماء، ده اكبر عزيمة عبر التاريخ في التغيير، ده صاحب الاخلاق الرفيعة والعبادة السامية القوية والشجاعة والقوة في الجهاد، ده الضحوك القتال، ده صاحب الخلق العظيم، ده هذا النبي الكريم صاحب المقام المحمود، ده هذا النبي المعظم في الأرض وفي السماء، هذا الرجل الذي رفعه الله سبحانه وتعالى لمنزلة لم يرتفع إليها أحد من البشر، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رجل من العرب وولد في العرب وعاش 40 سنة في وسط العرب. طبعا يعني عشان نتذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة أو في ساعتين، دي مسألة هتحتاج مننا أن احنا يعني نقف مع أنفسنا وقفة، ان يا جماعه هل السيره ينفع نتذكرها في ساعه وفي ساعتين؟ لا، احنا ممكن نراجعها، يعني ممكن نراجعها، لا احنا ممكن نراجع المختصر بتاعها في ساعه وساعتين، لكن احنا محتاجين نبذل وقت كتير مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نبذل وقت كتير مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا لو ليا نصيحه اقولها الان، اقول راجعوا يا جماعه او اقراوا كتاب سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اقراوا الجامع الصحيح، اقراوا صحيح البخاري، اقراوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم لاحد من الكتاب سواء القدامى او المعاصرين، ان احنا نكتب نذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تبقى ايدينا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تبقى اذهاننا مشحونة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نعرفين النموذج الحق من الباطل، لازم عارفين الصح من الغلط، لازم عارفين المواقف المفروض نتعامل معها ازاي. كل ما الانسان بيزداد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علما وبيزداد منها فهما، كل ما الانسان بيجد بركة في حياته، وكل ما الانسان بيوفق الى طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الذي اقتضاه الله سبحانه وتعالى ليكون أسوة للعالمين، وهذه لم تكن لأحد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل نبي أنت ممكن تقلده في بعض الأشياء، وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا قصة الأنبياء في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن كل نبي بعض المواقف وبعض المواجهات مع قومه وبعض طرق الدعوة وبعض الصبر الذي صبره هذا النبي، سواء قصة يوسف والصبر على إزاء إخوته والحسد اللي حسده يوسف عليه السلام، قصة إبراهيم مع النمرود، قصة إبراهيم مع عباد الكواكب، قصة إبراهيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قصة إبراهيم في بناء البيت، قصة إبراهيم في الذبح. يعني كل نبي ربنا سبحانه، قصة سيدنا موسى مع فرعون، قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل، وهذه يعني قصة طويلة، قصة سيدنا عيسى أيضا مع بني إسرائيل، قصة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، قصة سيدنا هود مع قوم عاد، قصه سيدنا صالح مع قوم ثمود، قصه سيدنا شعيب مع قوم مدين، قصص الانبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران كلها قصص فيها العبرة والعظة. في بعض المواقف انت ممكن تستفيد من هذا النبي في هذا الموقف، انك تستفيد من هذه المواجهة، لكن انك انت تعرف تحيط بكل الكلمات التي قالها هذا النبي، هذا لم يذكر لنا. انك تحيط بكل المواقف او بغالب مواقف حياة هذا النبي ايضا، هذا لم يذكر لنا. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى جعله حجة على العالمين، يعني ما من نبي إلا ويحشر يوم القيامة تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وختم به النبيون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضلته على الأنبياء بست وقال إيه وختم به النبيون، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبق الجميع، سبق الجميع، فكان صاحب أعلى مكان عند الله سبحانه وتعالى، صاحب المقام المحمود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك واحنا بنذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نبقى فاهمين ان ده المعيار، هذا هو المعيار، يعني هذا هو معيار الحق والباطل، معيار الميزان الأشياء. حتى في الشرائع السابقة لما بنيجي نعرف يقولوا هو ده كان شرع من قبلنا، فهل ده يكون شرع لنا؟ يقولوا اوزنوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اوزنوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجات اللي كانت شرع من قبلنا ثم نسختها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا علينا ان احنا نأخذ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. كتير من الناس أو في يعني نشأ في الفترة الأخيرة بعض الناس اللي بتحاول تفصل ما بين القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحت زعم إن كان في أخطاء في النقل أو كان في أخطاء في إن الناس اللي روت الأحاديث هذه ليست معصومة. وبل الشك ما حدش أصلا ادعى عصمة أحد لا في نقلة الحديث ولا في نقلة القرآن، يعني ما حدش قال إن مثلا عاصم بن أبي النجود هو رجل مثلا معصوم، لم يدعي أحد ذلك أصلا، ولم يدعي أحد أن أحد رواة الأحاديث أو رواة القرآن سندا هو له العصمة مطلقا. يعني دي مسألة ما لهاش أي علاقة بصحة الحديث أو ضعفه أو بفحوى الرسالة، يعني مسألة ان فلان قوي في بابه او في معايير واضحة لنقل الحديث او نقل القرآن تسلسلا من جيل الى جيل، دي معايير واضحة ملهاش علاقة بان الشخص ده معصوم او مش معصوم، ممكن يكون مش معصوم وبيغلط كتير جدا، لكن في الموقف ده كان صحيح، لكن في الحديث ده كان صحيح، لكن في الرواية دي كانت رواية صحيحة، لان في اعتبارات مختلفة لم يتركها اهل العلم، إنما وضحوها، يعني من أعظم العلوم صراحة ومن أصعب العلوم ومن أدق العلوم عبر التاريخ، علم الرجال وعلم مصطلح الحديث اللي به يفك الناس مصطلحات رجال الحديث. طيب محتاجين يا جماعة نبذل الوقت مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاجين نكتفي بالدرسين دولت، بفضل الله في سلاسل كتيرة جدا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة على ساوند كلاود، موجودة على التليجرام، موجودة على الفيس، على اليوتيوب، كتب السيرة كتيرة جدا. طبعا مش هنلحق ان احنا النهاردة نذكر كتير من كتب السيرة، لكن يعني انصح الناس انها تتابع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اعمل لنفسك ورد كده انك انت كل يوم تنام قبل ما تنام تسمع درس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل لنفسك ورد انك انت كل يوم تسمعي حاجة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض. إذا أردت أن تفهم القرآن فعليك أن تذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كلمة قانت آناء الليل كلمة ممكن تخليك تقول دي يبقى أنا كده هفضل أقوم طول الليل، أفضل حياتي يعني الليل كله ده خلاص كده ده كله قيام الليل. فلو أنت عايز تفهم يعني إيه قانت آناء الليل تشوف بقى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين. فتفهم ان كلمة قانت آناء الليل معناها انك انت ممكن تقوم الليل بمئة آية، وتفاجأ ان هو عصام يكون مثلا من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه. فالعلماء يقولوا يعني ايه كفتاه؟ يقولوا كفته قيام الليل ولا كفته بما فيها من المعاني. الشاهد ان احنا عشان نفهم القرآن محتاجين ننظر انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبي عربي قرشي من أصل العرب. النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام. سيدنا إسماعيل من نسل إبراهيم. سيدنا إبراهيم لم يكن عربيا. سيدنا إبراهيم كان لم يسكن من جزيرة العرب ولم يكن من أصل العرب. النبي سيدنا إبراهيم جاء إلى جزيرة العرب ووضع الطفل إسماعيل، كان آنذاك طفل رضيع، وأمه اللي هي المرأة المصرية هاجر. وانطلق إبراهيم عليه السلام مرة أخرى مستمرا في دعوته، وظلت المرأة هاجر مع ابنها اللي هو الطفل الرضيع إسماعيل. ثم كبر نبي الله إسماعيل وأصبح شابا، في قصة طويلة من قصص الأنبياء قصة نبي الله إسماعيل. ثم تزوج إسماعيل عليه السلام من قبيلة من العرب اللي اسمه كان صاحب أو كبير القبيلة ده اسمه جرهم. جرهم ده كان من نسل عربي، كان أبوه اسمه قحطان. قحطان ده كان كبير العرب وكان له أبناء، يعني كان له في أبناء في اليمن وأبناء في جزيرة العرب. كان الجزيرة عموما يعني يسكنها العرب، والعرب الذين كانوا يسكنون في هذه الفترة بيسموهم العرب، بيسموهم العرب العاربة. يعني كان في عرب قبل كده اللي هم قوم عاد، دول أبادهم الله سبحانه وتعالى، لما عاد وثمود دول قبائل عربية ولكنهم تجبروا وطغوا في البلاد، فربنا سبحانه وتعالى أهلكهم وأبادهم، بسموهم العرب البائدة يعني أبيدوا. وبعدين جاءت العرب من مرة أخرى، بعض القبائل سكنت مرة أخرى في جزيرة العرب، كان منهم هذا الرجل اللي هو قحطان، وده يعني من أقدم من سكن جزيرة العرب. وقحطان ده كان له ابن اسمه جرهم، وكان يعني كبير القبيلة. سيدنا إسماعيل لما كبر تزوج من هذه القبيلة، تزوج من هذه القبيلة اللي هي جرهم. سيدنا إسماعيل كان والده اللي هو سيدنا إبراهيم عليهما السلام لم يكن عربيا، فكان إسماعيل تكلم العربية، فنوع صلى يقول أول من تكلم العربية يعني من الأنبياء بعد هلاك الأقوام السابقة كان إسماعيل عليه السلام. سيدنا إسماعيل هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم أنجب إسحاق وأنجب إسماعيل، سيدنا إسحاق أنجب يعقوب اللي هو نبي الله إسرائيل ثم أنبياء بني إسرائيل، وكانوا يسكنون في الشام. وسيدنا إسماعيل، سيدنا إسماعيل كان يسكن في جزيرة العرب وتزوج من قبيلة جرهم، وأنجب واحد اسمه، كان أنجب 12 رجل، منهم واحد اسمه نابت، نابت ده خلف رجل آخر، وهكذا حتى وصل الأمر إلى أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجل عربي من نسل أصيل عربي، اسمه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب ده اسمه شيبة، ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف ده اسمه المغيرة، ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن رؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن يزار ابن معد ابن عدنان. ويعني يقولوا ان ده نسب ذكره ابن عباس، ويقولوا ان هو كان العرب مهتمين بالانساب، وكان من علماء الانساب رجل يعني عبد الله بن عثمان اللي هو ابو بكر الصديق. هذا الرجل صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من اعلم الناس بالانساب. ولحد هنا يعني كثير من كتاب السير رووه عن يعني كثير ممن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. في بقى يعني في نسب واصل لحد سيدنا آدم، يعني في واصل من عند عدنان لحد قحطان لحد سيدنا آدم عليه السلام. لكن احنا خلينا نوصل ان ده كان النسب اللي هو يعني عليه دليل من أقوال الصحابة والتابعين. وإن كان طبعا مسألة إن يعني إحنا عشان تدرس كتب التاريخ لتصل إلى هذا التاريخ كما يعرف الجميع، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل تقييد الوحي، وقبل التقييدات الشرعية التي فيها الباعث الشرعي والخوف من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسألة التاريخ دي كانت مسألة فيها إيه؟ فيها سعة كبيرة شوية. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما صلى الله عليه وسلم. أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات، وأم النبي صلى الله عليه وسلم كانت حامل فيه. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من عام الفيل. عام الفيل قصة طويلة، إبراهة رجل من الحبشة قرر ان هو يهدم الكعبة، لان هو كانوا عاملين بيت كده ظريف في الحبشة، وكانوا عايزين الناس تحج ليه، فلقى الناس مش بتحج فيه، فقرر ان هو قال لك هو ليه الناس ما بتحجش عندي؟ فقالوا والله الناس بتروح تحج فين؟ قبائل العرب بتروح تحج في الكعبة، بيت الله الحرام. فقرر ان هو قال خلاص انا هجهز جيش واروح ايه واروح اقتل واروح اهد هذه الكعبه عشان الناس ايه تحج عندي. وقيل ان رجل من الاعراب سمع ان ابراهه بنى كعبه توازي او يريد انها توازي بيت الله، توازي بيت الله الحرام، فقرر ان هو يغيظه يعني، فراح قضى حاجته، تبول في هذه الايه في هذه الكعبه الحبشيه. فعرف فسأل يعني إبراهيم سأل الناس هو مين اللي عمل ده، قالوا ده رجل من الايه من العرب، وهو يريد انه يستهزئ، فقال لأهدمن ايه هذه الكعبة. وقرر ان هو يجيب جيش وينطلق لهد بيت الله الحرام. وبالفعل وصل عند الكعبة، وقصة الفيل، وفي سورة من سور القرآن نزلت تحكي هذه القصة وتمتن على قريش كيف أن الله سبحانه وتعالى حماها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى مهدها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى فضلها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم نعمة هي أعظم النعم على الإطلاق، أن يكون فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفس هذا العام أبوه أو أمه حملت فيه، وبعد كده مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأمه حامل فيه، وكان في الفترة دي كان الحمل عنده في 6 شهور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم، يعني سيدنا إبراهيم دعا في لما ترك زوجته في الصحراء، ترك إسماعيل وهاجر في الصحراء. سيدنا إبراهيم بعد ما رفع قوام البيت قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فسيدنا محمد بيقول صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوة إبراهيم عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى بعد ما استجاب دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو إجابة هذه الدعوة. قال أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، أن سيدنا عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. والبشرى يا جماعة يعني ربنا رب يعلمنا ويرزقنا إن شاء الله الواحد يعمل سلسلة عن البشريات. البشرى هو الحاجة اللي انت وشك او بشرتك بتتغير لما تسمعها بالخير او الشر، لكن هي عموما بتستعمل في الخير. ان انت بيقولوا فلان بشرني يعني قال لي خبر، فانا الخبر ده انا كنت منتظره، الخبر ده انا كنت سعيد بيه، الخبر ده انا كنت فرحان بيه، الخبر ده انا غير كياني، غير تفكيري، غير تصوراتي، غيرني، انا مبسوط بالخبر ده. فالوش هنا اتغير، استبشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وانا بشرى، النبي صلى الله عليه وسلم بشر امته باشياء كثيره جدا، وربنا سبحانه وتعالى بشرنا في القران باشياء كثيره جدا. البشرى فرع التصديق، يعني انت عشان انا اقول لك خبر، فالخبر ده انت تصدقه، فلما تصدقه تبدا تعمل ايه؟ لما انت تصدق الخبر تبدا وشك يتغير. لو انت مش مصدق ولا كاني قلت حاجه اصلا، ما عادي واحد بيتكلم وخلاص، لكن معنى انك انت وشك يتغير معنى انك انت مصدق الكلام، حاسس ان الكلام فيه ايه؟ فيه نوع من انواع تغيير الاحداث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا دعوه ابي ابراهيم صلى الله عليه وسلم وبشرى عيسى صلى الله عليه وسلم، رات امي حين حملت بي كان نورا خرجت منها اضاءت له قصور بصرى من ارض الشام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ولد على عادة العرب، كانوا بيودوا الأطفال يتربوا في أماكن بعيدة عشان آفاقهم تتفتح. يعني كان الأم بتترك الطفل بتجيب مرضعة بفلوس والست دي ترضعه عشان الأم تفضل بصحتها، وكان المرضعة دي بتاخده بقى في الأماكن البعيدة. طبعا بتبقى غالبا بيبقوا بيشتغلوا مثلا في راعي الأغنام، أو مثلا جوزها بيشتغل راعي وهي بتروح معاه، أو بيشتغلوا في التجارة. فكانت المرضعة دي ده بالنسبة لها مصدر رزق، وفي نفس الوقت كان عادة العرب إن الطفل يتربى في الأماكن الواسعة الفسيحة، الجناين، الأماكن، المراعي، الصحاري، يشوف السماء ويشوف الصحاري. والحاجة التانية إن هو بيعيش حياة الجلد في أول حياته، أول سنتين يبقى حياة فيها جلد، حياة فيها قوة، فيها شظف من العيش. النقطة الثالثة إن لسانه يتعود على لغة العرب، على أشعار العرب، لأنه بيختلط بناس بقى قبائل مختلفة وناس، فيبقى الطفل طالع جريء، يبقى الطفل طالع صاحب عنده حصيلة من الألفاظ يستطيع أن يعبر بها عامة بداخله. ودي كانت عادة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد كان أبوه ميت، ف جات النساء بيعرضوا نفسهم ان هم عايزين يرضعوا، وطبعا الست عشان ترضع في الوقت ده لازم تكون هي اصلا كانت يعني ام الطفل، فكان هي بتبقى ست فقيرة وبتبحث عن طفل ترضعه وتاخد منه فلوس. فبحث كل النساء، كانت بتبحث بقى عن الاباء الاغنياء. فطبعا الطفل اليتيم ده ما حدش هيحب ان هو يروح له، مين اللي هيصرف على اليتيم يعني. فالمرأة اللي هي حليمة، امرأة من بني سعد، كانت قبيلة من قبائل العرب، هذه المرأة جاءت تبحث عن طفل في قريش، وقع في نصيبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي حليمة ابنة أبي ذؤيب السعدية. ويعني ابنة أبي ذؤيب ديت قصة كده في السيرة، لما تلاقي يقولوا ابن أبي ذؤيب يعني كانوا ينسبه إلى هذه المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه صلى الله عليه وسلم، وهو كان عنده طفل، وهو كان عنده كانت أمه حامل فيه، مين اللي تولى تربية النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان جده عبد المطلب. جده لأبيه ده كان راجل هو كبير القوم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سنتان جاءه الملكان فشق صدره في حديث شق الصدر. ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات أمه ماتت بالأبواء. النبي صلى الله عليه وسلم أمه كان هو عايش مع أمه، والأب الروحي اللي هو الجد اللي هو عبد المطلب، اللي هو جده لأبيه، اللي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، بنو عبد مناف اللي هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم اللي هو ابن عبد مناف، بنو عبد المطلب اللي هو الجد الرئيسي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني احنا كده عندنا 3 أجداد للنبي صلى الله عليه وسلم بيذكروا في السيرة: عبد المطلب، بنو عبد المطلب، بنو هاشم، بنو عبد مناف. بنو عبد المطلب اللي هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم اللي هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، بنو عبد مناف اللي هم إخوات أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عايش مع أمه، وكان اللي كان الأب الروحي أو اللي كان متولي الأمر مع أمه كان جده عبد المطلب. بعد كده أمه قررت أنها تخرج في رحلة إلى المدينة يثرب، واللي هي بعد كده أصبحت دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصلت إلى الأبواء، مكان قبل المدينة بقليل، ماتت. فهيروح الطفل فين؟ فراح الطفل لجده عبد المطلب. عبد المطلب ربى النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنوات، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب، وكفله عمه أبو طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. بعد ما جده مات يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قعد 6 سنين مع أمه، وبعد كده 2 سنين مع جده، وبعد كده مات جده وأصبح في كفالة أبو طالب. تخيلوا الحياة، حياة صعبة جدا. يعني تخيلوا طفل بينتقل من بيت لبيت لبيت، كل ما يكون عند حد يقعد معاه فترة وبعد كده يموت. أصلا فكرة أن طفل يبقى يعني عايش مع جده لوحدهم، فكرة صعبة جدا يعني، انت لما تقعد تفكر فيها كده، واحد هيقعد 6 سنين لثمان سنين، 6 سنين لثمان سنين دي كانت فكرة يعني، يعني وقت ممكن الناس كتير يعتبروه ده ايه وقت، يعني الطفل عندنا 6 سنين ده بيدخل اولى ابتدائي، فهيعيش مع جده ازاي؟ طب مين اللي هيقضي حاجته؟ مين اللي هياكله؟ مين اللي هيشربه؟ مين اللي هيعمل؟ فيدل لك قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام من بدايه عمره عاش حياه فيها نوع من انواع الصلابه، عاش حياه فيها نوع من انواع الاعتماد على النفس، عاش حياه فيها نوع من انواع القوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 8 سنوات توفي جده عبد المطلب وكفله عمه ابو طالب، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 خرج به عمه ابو طالب الى الشام. بدا النبي عليه الصلاه والسلام، أبو طالب ده ما كانش غني، كان فقير، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يساعد، ودي من الصفات الجميلة أوي لما تلاقي حد قدامك عنده يعني، هو بيساعدك ولكن أنت يعني شايف إن هو عنده مشكلة معينة، فأنت بتتحمل مسؤولية معاه. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل المسؤولية بالفعل مع عمه أبي طالب. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يشتغل، فاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم، اشتغل ايه؟ اشتغل راعي غنم، وما من نبي الا وراعى الاغنام. وراعي الاغنام دي من الوظائف الصعبه جدا، ان راعي الغنم ده بينام في الصحراء، بينام في المطر، بيطلع عليه ذئاب، بيطلع عليه وحوش، بيبقى وظيفته ان هو يحرس على الغنم، ولو غنمه راحت يروح يجيبها، ولو غنمه تانية راحت يروح يجيبها تاني، ولو غنمه تالتة راحت يروح يجيبها تالت، يعني هو ما عندوش اي حاجه يعني ايه غير ان هو يفضل على مهمتي اللي هي مهمه صعبه جدا، ممكن يقعد ايام طويله يبحث عن مرعى وفي الاخر ما يلاقيش مرعى، ممكن يطلع عليه وحش في الصحراء ديب، يعني وظيفة صعبة، صعبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم راعى الأغنام، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إيه؟ بدأ يتعامل في التجارة. لما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 خرج به عمه أبو طالب إلى الشام، فلما بلغوا بصرى رآه بحيرة الراهب، فتحقق فيه صفات النبوة، فأمر عمه برده فرجع به. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب او لما خرج الى التجارة مع عمه، قابله راهب. راهب ده يعني واحد من بقايا اهل الكتاب، عايش ما بيعملش اي حاجة غير انه بيعبد ربنا. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها. ابتدعوا دين اللي هو قالك ان احنا مش هنتزوج النساء ومالناش دعوة باي حاجة، واحنا نقعد ايه فقط في الكنائس والبيع ان احنا نصلي لله سبحانه وتعالى. فطبعا ده ضد يعني ده مخالف للسنن الكونيه، لان السنن الكونيه بتقتضي ان الرجل يكون له حاجه، الرجل يحتاج الى المراه والمراه تحتاج الى الرجل، والجنس البشري والنسل البشري يحتاج الى اجتماع المراه والرجل في صوره شرعيه كما امر الله سبحانه وتعالى بالزواج. فالمهم يعني ان بحيره الراهب ده كان راهب في الطريق، فلما شاف القافلة هو كان عنده بعض العلامات عارف فيها ان ده زمان نبي، فلما بدأت تحصل علامات الراجل ساب صومعته ونزل جري يشوف القافلة اللي معدية ديت، فقابل مين؟ فقابل ابو طالب اللي هو عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده سأل على بعض الاشياء المعينة، فقالوا له دي متوفرة في 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 كذا. المهم هو فضل يعمل يعني عشان الموضوع ممكن يطول معانا شوية في حديث بحيرة الراهب، لكن هو عرف في الاخر ان هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو كان طفل طبعا، عنده 10 او 12، عنده 12 سنة وقتها. فقال لعمه: خد بالك ان اليهود مش هتركوك، لو انت سافرت وكملت من هنا اللي هي من ارض مكة هتعدي على الشام، هتعدي على يثرب، واليثرب فيها يهود، ففيها قينقاع وقريظة والنضير، فانا بقول لك من الاول كده اليهود هيقتلوا ابن اخوك، لان هم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، هم عارفينه كويس جدا وعارفين العلامات، وفي الشياطين مخبرهم باشياء، وهم عندهم علامات وبشارات، وهذا زمان يعرفون فيه مجموعة من الدلائل التي تبين ان هذا هو زمان النبي، فالشاهد ارجع بابن اخوك احسن. فبالفعل ابو طالب رجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 15 كانت حرب الفجار بين قريش وهوازن. كان في حرب بعد كده قامت في الايه في ال قريش، وتخيلوا يا جماعه ان النبي عليه الصلاه والسلام وهو عنده 12 سنه عاش بقى السفر وعاش اليتم وعاش راعي الغنم وعاش التجارة وعاش الحرب. والحرب دي كمية خبرات حياتية غير عادية، يعني 15 سنة وفجأة في عامة حرب وهو مطالب ان هو يحارب. فكان بيرمي النمل، النبل كان بيجهز النبل وكان يدافع عن اعمامه ودخل معاهم. طبعا عنده 15 سنة، هو برضه مش هيقدر يحارب كمحاربة اللي عنده 40 سنة، لكن هو كان اشترك معاهم في الحرب وكان بيساعد وكان بيضمد الجرحى وكان بيجهز النبل وكان بيرمي. فطبعا كمية خبرات حياتية خطيرة اجتمعت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول لنصرة المظلوم. قريش كان فيه ظلم فيها شديد، فقرروا ان هم يعني بعض الناس يتحالفوا فيما بينهم لنصرة المظلوم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 تزوج خديجة رضي الله عنها. نوع سلام لما بلغ 25 سنة من عمري قرر ان هو يتزوج، فتزوج خديجة. وكانت خديجة امرأة ثيب، يعني هو ما اتجوزش واحدة بكر، انما اتجوز واحدة ثيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة اللي بينه وبين خديجة ما فيش علاقة اصلا، غير ان هو كان تاجر وبدأ يزيع صيته وسط الناس ان ده رجل صادق وامين. وطبعا انتوا عارفين ان التجار، يعني لما تلاقي تاجر صادق وامين دي بتبقى حاجة عظيمة جدا. يعني التجار يعني موضوع الصدق ده ممكن يكون الا ما رحم الله، يعني يكون فيه نوع من انواع يعني بيحب الحوارات شويه، يعني لازم يقول لك الحاجه ويجيب لك وبتاع. يعني قلما انك تجد تاجر قليل الكلام او صادق في كلامه مطلقا، يعني وطبعا ده لا ينفي ان هناك بالفعل يعني تجار من اهل الصدق، لكن يعني غالب على هذه المهنة كثرة الكلام وكثرة الحوارات والبيع والشراء واللغو واللغط والحلف الكذب وشر البقاع الأسواق، لأن فيها يعني الناس بتشتري بالأيمان والحلف البضاعة، يعني والله واقف عليا بكذا والكلام. طبعا مش واقف عليه الكلام ده ولا حاجة خالص، وعايز يبيع ينفق سلعته بالحلف الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر صادق، كان تاجر امين، كان الحاجه اللي فيها عيب يقول دي فيها عيب، والحاجه اللي بيدي فيها كلمه هو بيدي فيها كلمه، والكلمه تتنفذ، وما كانش ياخد فلوس من حد بغير حق وبغير برهان، وكان بيبيع بضاعته بصدق وكان كلمته واحده. فطبعا الناس بتبقى النموذج ده نموذج مبهر، يعني النموذج ده الناس لما بتشوفه بتبقى فرحانه بيه جدا، بتبقى عايزه يعني عايزه تتعامل معاه بكثره. النبي عليه السلام كان يلقب بالصادق الامين، يعني كان اسمه الصادق الامين عند الناس لانه كان صادقا وامينا. خديجه سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقررت انها تجرب التجاره معاه، وبعتت الغلام اللي هو ميسره الى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ميسره ده خلط النبي صلى الله عليه وسلم وسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالدرهم والدينار، فوجد رجل مختلف تماما عن كل التجار اللي هو تعامل معاهم. فبدأ ميسرة يحكي لسيدته عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك وتزوجها، وعرضت عليه وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أنجب منها أبنائه. لما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 35، قريش كانت في الفترة دي قررت انها تعمل تجديدات للكعبة، فقررت ان هي مين يحط الحجر الاسود. الحجر الاسود ده هو حجر واحد، وكل قبيلة من القبائل، مع ان قريش هي قبيلة هي كبيرة المنطقة يعني، لكن في كتير من القبائل عايشين، يعني خزاعة موجودين، مش عارف بكر موجودين، ففي قبائل موجودة في نفس المكان. فاختلفوا مع بعضهم مين بقى اللي يحطه، وكان عندهم موضوع اللي يعني مين اللي يظهر في الصورة، دي مسألة خطيرة بالنسبة لهم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اصطلحت قريش ان اللي هيحط الحجر الاسود الراجل اللي هيدخل الان، او اول واحد هيدخل الان. فمين اللي دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودي كان من الاشياء اللي يعني بيروها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه اختيار الجميع، ان هم لما شافوه قالوا ايوه الراجل ده احنا عارفينه، ده راجل صادق وامين، ايوه يحطها. فلم يختلف احد على ان يضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم، قال ان هم يشيلوا كلهم مع بعض الايه الحجر وفي ملاءه واحده، وكل قبيله ايه تاخد من يعني تحمل طرف من اطراف الايه هذه الملاءه، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 38 بدأت يحصل حاجة اسمها بيسموها إرهاصات أو علامات النبوة، وده من يعني في كتب السير موجود، يعني إرهاصات أو علامات النبوة، إن بدأ يحصل بقى رهبان الكهان، بدأ الناس في رؤى بتحصل، في أحداث كونية بتحصل، في مواقف غريبة بتحصل، في حاجات بتحصل. فهنا إيه بدأ العالم جزيرة العرب وأهل الكتاب وعباد النار والمجوس، وبدأ يحصل خوارق العادات، بدأ يحصل نوع من أنواع المكاشفات، بدأ في حاجات غريبة بتحصل. ليه؟ ده تمهيدا اللي بعثت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بدأت علامات النبوة تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان تاجر ومشهور والحياة كلها مفتوحة قدامه والناس كلها بتحبه وكل العالم يعني مرحب به، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشعر ان هو يحب الخلوة، يحب يخلو، يحب يقعد لوحده كتير، يحب يفكر كتير، يحب ينظر للسماء. يعني أم المسلمة تقول ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكثيرا ما كان ينظر إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحب يشعر أو بدأ يشعر بأن هو إحساس التفكير والتفكر والهدوء النفسي بدأ يسيطر عليه فترات طويلة، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعني يقعد فترات طويلة تقارب الشهر لوحده. يعني عارفين في واحد مثلا ممكن يطلع في الزمن ده اللي احنا عايشينه، يعني ممكن يطلع معسكر كامب مثلا يقعد يومين ثلاثة في الصحراء كده ويقول لك والله ده سنة طالع ايه، او الناس اللي مثلا عايشين في بعض بلاد الخليج مثلا او كده يقول لك والله انا طالع البر اقعد معاه ليلة او حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيطلع بر ولا كان بيطلع كامب، النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقعد في الجبل، والناس اللي بتصعد الجبال عارفة قد ايه الجبل مخيف، وقد ايه الحياة في الجبل حياة شاقة وصعبة، وقد ايه ان كل حاجة في الجبل يعني مهيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحبب إليه الخلوة، حتى ان هو النبي عليه السلام يعني كان بي بي يعني كان بيخلو فترات طويلة ان هو ممكن يقارب الشهر وهو في 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 الجبل. وطبعا طب الاكل والشرب كانت زوجته اللي هي خديجة بنت خويلد كانت بتأتي له بالايه بالطعام، وده يدل على قد ايه ان المرأة هذه المرأة كانت مثابرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يعني مشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في الفترة دي كان بتيجي احيانا يعني قبل 38 من سن يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة كان بيحصل مواسم للحج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة البلوغ إلى لحظة البعثة كان في مواسم للحج. مواسم الحج ده كان العرب بيجي يحجوا، الكعبة موجودة فالعرب كانوا بيحجوا، ولكن كانوا بيحجوا وهم بيقولوا إيه لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكت وما ملك، فكانوا بيشركوا بالله سبحانه وتعالى في مواسم الحج. الفترة دي مواسم الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد مواسم الحج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحج، ولكن ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيحج على طريقة الايه القبائل العرب اللي كان كل قبيلة لها تصوغ ودماغ في الحج، انما كان بيحج على طريقة الاحناف اللي هو الناس اللي هي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، وكانت على بقايا دين ابراهيم. جزيرة العرب كان فيها بقايا دين ابراهيم، كان فيها بقايا نصرانية زي الراهب اللي احنا حكينا قصته من شوية، كان فيها اهل، كان فيها يهود زي النضير وقينقاع وقريظة وخيبر، كان فيها عباد الاصنام والاوثان زي قبائل العرب عموما بقى زي ابو جهل وابو لهب والناس اللي هي بتعبد الاصنام، وكان فيها ناس مش مهتميه اصلا بموضوع يعني لا كتراسيين مش دماغه اصلا موضوع الايه العباده ده خالص، هو مش دماغه خالص بتاعه، كان فيها مجوس وعباد نار، يعني كان العبادات كانت فيها ايه كان فيها تشكيله كده سلطه عبادات وسلطه اديان. ما تقدرش تقول ان العرب يعني كانوا اصحاب ديانه واضحه صريحه، إلا إن كان الغالب عليهم عبادة الأصنام يعني، كان وحتى الأصنام ما كانش إيه، ما كانش صنم واحد يعني، دول كانوا بيعبدوا مثلاً اللات، ودول كانوا بيعبدوا العزة، ودول كانوا بيعبدوا مش عارف إيه يعني، كان كل صنم إيه، كان كل قبيلة لها إيه، لها صنمها، وأحياناً بيبقى كل فرد له صنمه يعني، ما كانش المعبود بالنسبة لهم مسألة يعني مسألة تقدر تقول إن الدين القبيلة كان كذا معين، إلا فيما أو دين الأرض ديت أو الناس دي كلهم دين واحد، لا كانوا متفاوتين وكانوا متفاهمين عادي، ما عندهمش مشكلة في ده خالص، كان الراجل ممكن يعمل صنم عجوة وياكله يعني، ما كانش عنده أي مشكلة خالص في ده. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ يشعر إن هذا كله هراء، وبدأ يشعر إن هو يبحث عن الحق، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخلو فترات طويلة جدا، وحبب إليه الخلوة فكان يخلو بغار حراء شهر رمضان يتحنث فيه. شهر رمضان كان معروف، كان معروف يعني، الشهور العربية كانت معروفة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فالأشهر كانت معروفة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان معروف عنده الشهور، فكان بيجي شهر رمضان النبي عليه السلام بدأ إيه، بدأ يقعد الشهر ده فين، يطلع الشهر ده في الغار، غار حراء، ويتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليالي ذوات عدد يعني، كان ممكن يقعد ليلتين ثلاثة خمسة عشرة، وبعد كده ينزل تاني، وبعد كده يقعد شوية، وبعد كده يطلع تاني، فكان يحبب إليه إيه، حبب إليه الخلوة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث يعني يتعبد إيه، يعني إيه العبادة، كان بيذكر ربنا مثلا، وكان بيتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، كان بيتفكر في المخلوقات، كان بينظر في هذه المخلوقات، ينظر في السماء. ولا شك يا جماعة إن دي نقطة مهمة جدا، إن كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على قدر ما أعطاه يعني. كان من الحاجات اللي لسه كنا بنتكلم فيها إن حد كان بيقول إن الست في الإسلام بيدعي يعني، أحد الناس بيدعي إن الإسلام ظلم المرأة، فواحد بيرد عليه قال له لا، ده النساء في الإسلام شقائق للرجال، ونساء مثل الرجال. فصراحة الكلام أثرني جدا، فلا يا جماعة، هو يعني النساء مش زي الرجال مطلقا يعني، بل ولا الرجال زي الرجال، ولا النساء زي النساء يعني. ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب كل انسان على قدر يعني، النساء عندنا مش زي الاطفال، والرجاله مش زي النساء، والنساء والرجاله مش زي الاطفال، والراجل مش زي الراجل، والست مش زي الست. وربنا سبحانه وتعالى هيحاسب كل انسان على قدره يعني، ليس الاعمى كالبصير، وليس الغني كالفقير، وليس العاجز كالقدير، كل انسان هيحاسب على قدر ما اعطي. ربنا سبحانه وتعالى فاوت في التكليف بين الناس يعني، ما فيش حد مكلف زي الثاني يعني، ما فيش حد هيتحاسب يقول والله انا بتحاسب على مثلا فقير، مش هتحاسب على الفلوس، هو اصلا ما كانش عنده فلوس، والاعمى مش هتحاسب على العينين، هو اصلا ما كانش عنده بصر، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه عليه. فربنا سبحانه وتعالى وضع مثلا الصيام عن المسافر وعن المريض، وضع الحج عن الفقير، وضع الجهاد عن العاجز والاعمى. فهنا مش كل الناس مكلفة بالجهاد، مش كل الناس مكلفة بالحج، مش كل الناس مكلفة بالزكاة، مش كل الناس مكلفة بكل العبادات في كل وقت، مش كل الناس مكلفة بالعلم بطريقة معينة على وجه معين، مش كل الناس مكلفة بالدعوة بطريقة معينة بمناسبة معينة، لكن في عمومات، فكذلك في النساء والرجال، ان بلاش ان احنا نتعامل بطريقة، الاسلام اوسع من ذلك بكثير، وربنا سبحانه وتعالى يعني حكيم قدير يعني، ما حدش يتخيل ان كل انسان هيحاسب كما الجميع، لا مطلقا، انت تحاسب على قدر ما اعطيت. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ يحب الخلو، يحب الجلوس لوحده، يحب ان هو يبتعد عن الناس ليفكر في تفكير طويل. وكل انسان يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى اودع فيه من الفطرة اللي هو يبحث عن الحق، يبحث عن مراد الله، يبحث عن الله، يبحث عن انه يربط الاسباب بالنتائج، يربط الاشياء بعضها ببعض يعني. لو جبت طفل كده وقلت له مثل، هتلاقيه بيطرد هذا المثل ويقيس عليه، هتلاقي الطفل يقول لك كده والله ايه ده، العربيه الكبيره ممكن تتجوز عربيه صغيره ويخلفه عربيه اصغر، يقول لك ده مش عارف المسطره الكبيره ممكن تتجوز مسطره صغيره. الطفل بيربط بين الاشياء، هو في فطرته ان هو يربط بين الاسباب والنتائج، في فطرته ان هو يقيس، في فطرته ان هو يبحث. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يرى كل هذه المعبودات الباطلة، ولكنه لا يقتنع بهذا، فبدأ النبي عليه السلام يخرج الى الجبل وينظر في السماء، والنظر في السماء يا جماعة مهم جدا. ربنا سبحانه وتعالى يعني زين السماء وقال وقد زيناها للناظرين، يعني ربنا سبحانه وتعالى زين السماء للناظرين، والشيطان زين الأرض قال لأزينن لهم في الأرض. فلا ينبغي علينا أن نشغل عن النظر إلى السماء، محتاجين نبص في السماء، محتاجين ننظر إلى السماء، محتاجين كل فترة كده نقعد كده نفكر كده ونبص في السماء. ياه السماء دي كبيرة قوي، السماء دي عظيمة قوي، السماء دي جميلة قوي. الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل هذه السماء يعني يقدر على أن يحل مشكلتي، يقدر على أن يرحمني، يقدر على أن يغفر لي، يقدر على أن يوجهني، يقدر على أن يهديني. فالنظر في السماء بيديك العظمة، بيديك التعلق بالله، بيديك إحساس الخضوع لله سبحانه وتعالى، احساس انك انت عبد ضعيف، هتروح فين يا عبد، هتروح فين في عظمة الله سبحانه وتعالى. مخلوق السماء مخلوق فعلا، يعني اذا نظرت الى السماء تشعر قد ايه ربنا سبحانه وتعالى عظيم، وقد ايه الانسان، كل الانسان، كل البشر، قد ايه ان البشر ضعفاء، عجزة، فقراء، يحتاجون الى ربهم في كل شيء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بستة اشهر كان يرى رؤى، وكانت الرؤية يعني كأنها فلك الصبح. يعني ايه؟ يعني الرؤية بتتحقق بالضبط، يعني هو يرى الرؤية وبعدين يحصل ايه؟ يحصل ان يصحى الصبح يلاقي الرؤية تحققت بالضبط، هي دي الرؤية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بشيء، يشعر ان هناك معية، يشعر ان هناك نوع من انواع العناية الربانية، يشعر أن هناك نوع اختصاص في معاملة الله سبحانه وتعالى له. بدأ يشعر أنه مؤيد، أن واحد بيشوف الحاجة يصحى تاني يوم إيه يعملها. وكانت هذه فترة لمدة 6 أشهر، يعني الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. يقولوا ليه؟ يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم بعثته كانت 23 سنة، ففي 6 شهور منهم كانت نبوة، فالست شهور دولت يعني نص سنة، نص على 23 يعني جزء من 46 جزء من النبوة، الرؤية الصالحة. فإنما أصلا بدأ يشعر يرى الرؤى، وبدأ يشعر إن في الحصى بيسلم عليه وماشي، فبدأ يشعر إن في معية، بدأ يشعر إن في انسجام ما بينه وبين المخلوقات الجمادات، بدأ يشعر في ان هو في ان الجمادات بتسلم عليه، بدأ يشعر ان هو بيحب اكثر ان هو يقعد لوحده فترات طويلة، بدأ يفكر كتير، بدأ يوصل لنوع من انواع الصفاء اللي بيه يعني يكون مستعد لتلقي رسالة الله سبحانه وتعالى. حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة أذن الله سبحانه وتعالى في تغيير وجه العالم، أذن الله سبحانه وتعالى في أن ينزل جبريل أمين وحي السماء الذي لم ينزل إلى الأرض منذ بعثة نبي الله عيسى ورفع عيسى عليه السلام إلى الأرض مرة أخرى بهذه رسالة الخاتمة القرآن الكريم. أذن الله سبحانه وتعالى في أن يمتن على هذه البشرية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الهدى النور، هذا النبي الذي صبر صبر لم يصبره أحد من العالمين في تعليم الناس وتبيين الحق وإقامة الحق، هذا النبي الذي هز عرش الشيطان، والذي غير مناحي الحياة، والذي أعاد للبشرية قيمتها بعد أن فقدت قيمة الحياة، والذي أعاد للناس معنى الحق وقيمة الحق والتضحية لأجل الحق. يعني أعلى درجة من درجات التضحيات، وأعلى درجة من درجات البذل، وأعلى درجة من درجات السداد، وأعلى درجة من درجات الحكمة، وأعلى درجة من درجات القوة، وأعلى درجة من درجات الشجاعة، أعلى درجة من درجات الكرم والعطاء، أعلى درجة من درجات حسن الخلق وبشاشة الوجه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أذن الله سبحانه وتعالى بالتقاء أمين وحي السماء جبريل عليه السلام بأمين وحي الأرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء عند 40 سنة. طبعا يعني الوقت مر سريعا، خلينا النهاردة نكتفي بهذا، وإن شاء الله في اللقاء الآخر نسرد باقي أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.